بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كتاب الغصب. الغصب وهو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا. يقع الكلام فعلا في كتاب الغصب. وقبل الدخول في بيان التعريف الذي ذكره المصنف للغصب، نسأل هذا السؤال، وهو أنه أين موقعية كتاب الغصب من بين كتب الفقه، إذ أنه تقسم أبواب الفقه إلى عبادات ومعاملات، والمراد من العبادات هو ما يتوقف تحققه على قصد التقرب، والمراد من المعاملات هو ما لا يتوقف تحققه في الخارج على قصد التقرب. ثم إن المعاملات بدورها تنقسم إلى قسمين: عقود وإيقاعات أو لا. العقود والإيقاعات ما يتوقف تحققه في الخارج على الإنشاء. هذا الإنشاء إما إنشاء لفظي وإما إنشاء عن طريق الفعل كالبيع، فإن البيع يتوقف تحققه على إنشاء غايته أن الإنشاء إما إنشاء لفظيا قوليا وإما إنشاء فعليا بالمعاطاة مثلا. لكن كل عقد أو إيقاع يتوقف تحققه على الإنشاء، واضح؟ فما يتوقف تحققه على الإنشاء يسمى ماذا؟ يسمى معاملات، هذا القسم الأول، ويسمى المعاملات بالمعنى الأخص، واضح؟ إذن عندنا عبادات ومعاملات، هي المعاملات على قسمين. القسم الأول ما يتوقف تحققه على الإنشاء، هذا يسمى في الإصطلاح المعاملات بالمعنى الأخص. عندنا قسم آخر من المعاملات لا يتوقف تحققه على الإنشاء، وتبحث في كتاب ماذا؟ في كتاب المعاملات، ويسمى الأحكام، واضح؟ إذن الأحكام في اصطلاح الفقهاء، عندهم اصطلاح يسمى الأحكام في باب التقسيم، وهو عبارة عن ما يقابل العبادات وما يقابل المعاملات بالمعنى الأخاص. ولهذا مثلا الإقرار هل هو عبادة؟ لا يتوقف تحققه على قصد التقرب. هل هو معاملة بالمعنى الأخاص؟ لا، لما تقرر علينا في كتاب الإقرار بأنه إخبار لا إنشاء، فماذا يكون؟ فيكون هذا من قبيل ماذا؟ من قبيل الأحكام. خب، ولهذا عندهم مطلب مهم يأتيكم بعد كثيرا. عندنا معاملات بالمعنى الأخص ومعاملات بالمعنى الأعم. المراد بالمعاملات بالمعنى الأعم ما يشمل العقود والإيقاعات والأحكام، فتسمى معاملات بالمعنى الأعم. ما هو الذي يقابلها؟ العبادات. فعندك عبادات، معاملات بالمعنى العام. هاي المعاملات بالمعنى العام تنقسم إلى قسمين: إلى معاملات بالمعنى الأخص التي تتوقف تحققها على الإنشاء، وهو ماذا؟ العقود والإيقاعات، والقولاء اللي هو الأحكام. واضح إن شاء الله؟ إذن المعاملات بالمعنى العام تشمل الغصب، تشمل الإقرار، تشمل الصيد والذباحة، تشمل القصاص، تشمل الحدود. أما المعاملات بالمعنى الأخص فقط وفقط تختص بماذا؟ بالعقود والإيقاعات. ولهذا تلاحظون ترتيب الكتب الفقهية، يذكرون أولا كتاب العبادات، ينتهون من؟ يدخلون في المعاملات بالمعنى الأخص. عليكم السلام. المعاملات بالمعنى الأخص يذكرون أولا العقود، بعد ذلك يذكرون الإيقاعات. عندما ينتهون من الإيقاعات يبدأون في الأحكام. ولهذا نحن بدأنا في كتاب الإقرار أول كتاب في الأحكام، الآن هذا الكتاب الثاني. واضح إن شاء الله الفكرة؟ خب، إذا اتضح ذلك نأتي إلى كلام المصنف. قال: الغصب هو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا. يتعرض الشارح في هذا التعريف إلى شرح عدة قيود، أخذت عدة قيود في التعريف. القيد الأول هو الاستقلال. الاستقلال من باب الاستفعال، والغالب في هيئة الاستفعال بمعنى ماذا؟ طلب الفعل. تقول الاستقراء يعني طلب القراءة، لكن يأتي هذه الصيغة وهي الاستفعال في غير باب طلب الفعل، في غير طلب المبدأ، بل يراد منه هو عبارة عن ماذا؟ عن تحقق ماذا؟ عن تحقق الهيئة. بمعنى تقول الاستنجاء يعني تحقق الاستنجاء، واضح؟ يعني تحقق ماذا؟ طهارة الموضع. فهنا لنا أن نسأل الاستقلال من باب الاستفعال، فما هو مراد من ماذا من هذه الهيئة؟ هل يراد منها طلب الإقلال أو يراد منها شيء آخر؟ يقول الشارح بأنه الغالب في صيغة الاستفعال وإن كان طلب الفعل كالاستقراء طلب القراءة، إلا أنه ليس المراد هاهنا من الاستقلال، ولا يراد أصلا من لفظ الاستقلال طلب ماذا؟ طلب الإقلال، بل المراد من الاستقلال هو تحقق ماذا؟ تحقق الإقلال، والمراد من الإقلال هو الإفراد والانفراد. الشخص إذا انفرد بشيء قيل ماذا؟ قيل أنه استقل به بحيث أنه لا يشاركه فيه أحد، واستبد به وانفرد به، واضح؟ إذن الاستقلال هنا بمعنى الإقلال، والإقلال بمعنى الانفراد، بحيث لا يشترك مع الإنسان أحد. وليس مراد هنا طلب الإقلال، يعني الغاصب لا يطلب الانفراد، بل هو جاء وحقق في الخارج ماذا؟ الانفراد. هنا سؤال، هل هذا يوجب المجازية أو لا يوجب المجازية؟ أنتم قلتم بأن المراد من الاستقلال هو ليس طلب الإقلال، ليس طلب الفعل، هل هذا يكون حينئذ مجاز أو ليس بمجاز؟ إذ أن الاستفعال هو معناه طلب الفعل. نقول لا، نقول هذا لا يؤدي إلى كون الاستقلال استعمل بمعنى تحقق الإقلال ولا طلب الإقلال يكون استعمالا مجازيا. لماذا؟ لما قرر في محله في الصرف أن هذه الصياغ والهيئات والأوزان إنما تكون معانيها من باب الغلبة في الاستعمال لا من باب الوضع، يعني الواضع لم يضع هيئة الاستفعال إلى طلب الفعل بحيث لو استعمل في معنى آخر أو أريد معنى آخر يكون هذا الاستعمال استعمالا مجازيا، بل أن نفس الهيئة الواحدة لها عدة معاني. فحينئذ الاستقلال بمعنى ماذا؟ تحقق الإقلال في الخارج، تحقق الانفراد، لا يكون حينئذ الاستعمال فيها استعمالا مجازيا. ولهذا قال والمراد بالاستقلال الإقلال، لا طلب الإقلال، لا طلب الفعل، والمراد من الإقلال ما هو؟ الانفراد. وهو يعني الإقلال أو الاستقلال الاستبداد به، يعني الاستبداد بالشيء لا طلب الشيء، واضح؟ ليس المراد من الاستفعال هنا طلب الفعل، بل المراد من الاستقلال والإقلال هو الاستبداد بالشيء لا طلبه، يعني لا طلب الإقلال كما هو. أي هو اللي هو طلبه؟ طلب الفعل هو الغالب، كما هو الغالب في باب الاستفعال، إذ الغالب في باب الاستفعال أن يستعمل بمعنى طلب الشيء، لكن لما كان هذا غالبا، شوف عبارة غالب يشير إلى أنه هذا ليس مجاز، لأن الغالب في استعمال هيئة الاستفعال بمعنى طلب الفعل، فلو استعملت في هذا الغالب لا يكون هذا مجازا، لأنه لم توضع الهيئة إلى طلب الفعل فقط وفقط. يعني لو استعملت في غير الغالب يكون استعمالا حقيقيا. يقول كما هو اللي هو طلبه الغالب في باب الاستفعال. الآن عرفنا المراد من الاستقلال، نحن نعرف بأن القيود التي تذكر في التعريف قيود ماذا؟ موجبة لإخراج شيء ولإدخال والإدخال الشيء. يقول هذا عندما قال الاستقلال ماذا يريد أن يقول المصنف بهذا القيد؟ ماذا يريد أن يخرج؟ يقول ببركة الاستقلال يخرج شيئين من التعريف، موردين من التعريف يخرجان ببركة لفظ الاستقلال، فلا يكون حينئذ هذان الموردان من موارد الغاصب. المورد الأول ما ليس فيه استبداد على العين. كيف؟ كما لو فرضنا بأن الشخص كان مالكا لدار، قام هذا الشخص ثالث ومنع المالك عن الوصول إلى الدار فتلفت الدار، أو من باب المثال الأوضح شخص يملك حيوانا، قام شخص آخر ولم يضع يده على الحيوان، إنما أحال بين الحيوان وبين مالكه، فالحيوان موجود في ماذا؟ موجود في ملك مثلا صاحب الحيوان، لكن قام هذا الشخص وحبس المالك فمنع المالك عن الوصول إلى ملكه، هل يقال حينئذ فتلف حينئذ الحيوان؟ هل يقال عن الشخص أنه غصب الحيوان أو لا يقال؟ لا يقال أنه غصب الحيوان. لماذا؟ لأنه لم يضع يده على الحيوان ولم يستبد بالحيوان، غايته أنه أحال بين صاحب الحيوان والحيوان، فهنا لا يقال عن شخص أنه لا يقال عن الشخص أنه غصب الحيوان. نعم، هنا فيه ضمان، واضح؟ نفي عنوان الغصبية لا يساوق نفي ماذا؟ نفي الضمان، لأن الضمان له عدة أسباب، قد يثبت الضمان بسبب الغصب، قد يثبت الضمان بسبب الإتلاف، قد يثبت الضمان بسبب الحيلولة. فهنا نركز في بحثنا عن انطباق عنوان الغصب وعدم انطباقه، لا انطباق عنوان الضمان وعده. مثلا في هذا الفرض يضمن، لماذا؟ لأنه هو الذي تسبب في إتلاف الحيوان وهو الذي أحال بين المال ومالكه. ولهذا هنا ينقدح سؤال مهم قبل الدخول في التفاصيل، ما هي النسبة بين الضمان والغصب؟ هل الضمان يساوق الغصب؟ وهل الغصب يساوق الضمان؟ هل كل مورد فيه غصب ثبت الضمان؟ وهل كل مورد فيه الضمان يثبت فيه الغصب أو لا؟ نقول النسبة بين الضمان والغصب العموم والخصوص من وجه، فقد يشتركان كما لو غصب ووضع شخص يده على حيوان الغير فكان الحيوان في يده وتلف الحيوان تحت يد الغاصب، فيقال هنا غصب لأنه استقل بإثبات اليد على مال الغير عدوانا، ويقال أيضا ضامن، والضمان بسبب ماذا؟ بسبب الغصب. إذن هنا تحقق عنوان الضمان وتحقق عنوان الغصب، وقد يتحقق عنوان الضمان ولا يتحقق عنوان الغصب، كما هو في مثالنا الآن، إذا منع وأحال الشخص بين المالك والمملوك فحينئذ ولم يضع يده على المملوك، فحينئذ يقال يجب عليك الضمان لكن لا يتحقق عنوان الغصب. وقد يتحقق عنوان الغصب ولا يتحقق عنوان الضمان، مثلا كما تقدم في كتاب الإقرار، لو جاء شخص وأخذ حبة حنطة من شخص آخر، شخص يملك حبات من الحنطة، ذهب إلى الدكان وأخذ حبة من الحنطة، خب هنا يقال بأنه هذا غاصب لأنه أخذ مال الغير عدوانا ويأثم ويجب عليه الرد مثلا، لكن لو تلفت حبة الحنطة هل يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن شيئا، لأنه لا مالية له، والضمان فرع المالية لا فرع الملكية، كما تقدم علينا في كتاب الإقرار، تذكروا المطلب. إذن الضمان موضوعه ماذا؟ موضوعه المال لا موضوعه الملك، فهذا الحبة الحنطة مملوكة يملكها صاحبها، ولهذا يجب عليه أن يردها إلى مالكها، لكن هذا غير متمول عرفا، لا يبذل العقلاء بإزائها المال يقتنوا حبة الواحدة من الحنطة، والمدار في عنوان المالية ماذا؟ رغبة العقلاء في اقتناء الشيء، والعقلاء لا يرغبون في ويبذلون المال في اقتناء حبة واحدة من الحنطة عادة، فيكون حين أو قشر الجوز، شلون تذكرون المسألة، فقشر الجوز مثلا أو حبة الحنطة ليس مالا عرفا لكنها مملوكة، وحينئذ والضمان موضوعه المال للملك، فقد يتحقق عنوان الغصب لكن لا يتحقق عنوان ماذا؟ عنوان الضمان. واضح؟ إذن النسبة هذا مثال، وتأتينا إن شاء الله أمثلة أخرى إن شاء الله.
يمكن يكون نقاش مثال،
لا ما في نقاش مثال صحيح على رأي المصنف. نعم،
أنه إن كان في استبداد وهو للغير وعدوانا، لكن هذا ليس مال من شروط الغصب
المال. لا، سيأتي أنه هذا المال من المال، هنا المال اللغوي لا المال العرفي، فسيشكل المصنف على ذلك. هذا مثال صح، لكن هذا مثال صح على غصب، ويرى المصنف أنه غصب، لكن كيف ندخل بعد ذلك في التعريف في عنوان المال هي سيأتي إن شاء الله. خب، واضح إن شاء الله هذه الفكرة. خب، هذا المورد الأول الذي خرج. المورد الثاني الذي يخرج ببركة الاستقلال، أنتم قلتم بأنه هنا استقلال. ما معنى استقلال؟ يعني انفراد، يعني الشخص الغاصب يده فقط هو على العين، لا يد أخرى على العين. فحينئذ لو فرضنا بأنه كان شخص المالك عنده ثوب، وكان المالك له يد على هذا الثوب كما لو كان لابس هذا الثوب، جاء شخص ووضع يده واستولى على الثوب ومسك به فتلف الثوب، حينئذ نقول هل بوضع يده على الثوب تحقق عنوان الغصب أو لم يتحقق؟ لم يتحقق عنوان الغصب. لماذا؟ لأنه هنا ليس فيه استقلال في إثبات يده، لأن هذا المملوك وهو الثوب تحت يد المالك، وهو الآن صار شريك للمالك في وضع اليد، فلم يستقل بوضع اليد على الثوب، بل كان معه ماذا؟ معه شريكون. ففي هذه الحالة ماذا؟ لا ينطبق عنوان الغاصب. واضح؟ ولهذا قال وخرج به، يعني وخرج بالاستقلال موردين. المورد الأول ما لا إثبات معه أصلا، يعني ما في إثبات أصلا لليد، في مقابل الصورة الثانية في إثبات لكن إثبات مع المالك. واضح؟ ما لا إثبات معه أصلا، مثل لنا أيها المصنف بمثال كمنعه، يعني كمنع صاحب المال، هي من باب إضافة المصدر إلى المفعول به، منع من؟ صاحب المال، يعني منع الغاصب صاحب المال. خب، كمنعه، كمنع صاحب المال من ماله حتى تلف المال، هو فقط منع، ما وضع يده على المال، منع صاحب المال أن يصل إلى ماله. خب، فهنا لا ينطبق عنوان الغاصب، وإن انطبق عنوان مثلا الضمان هي مسألة أخرى. هذا المورد الأول. والمورد الثاني وما لا وخرج به ما لا إثبات معه، وخرج به ما لا استقلال معه. هذه ما معطوفة على ما الأولية.
ما لا إثبات معه،
نعم،
راجع إلى قيد بإثبات اليد.
لا لا، استقلال، نفس الاستقلال، سيأتي إثبات اليد هيتخرج شيء آخر. لا، استقلال، هذا ما يسمى استقلال،
أيضا يصدق على
القيد، يصدق بس خب إذا خرج من القيد الأول ما يحتاج نخرج من القيد الثاني، عادة الخيوط تخرج من القيود الأولية الابتدائية. خب، قال وما لا استقلال معه أيضا يخرج كوضع يده على ثوبه. خب، هذا مثل بمثال كوضع يده، يعني كوضع من هو وضع يده، كوضع يده يعني كوضع الشخص والغاصب بين قوسين، أنا ما يسمونه غاصب، كوضع الشخص أو الثالث يده على ثوب المالك. شوف، مو كوضعه يده على ثوب، يعني واحد يوضع يده على ثوبه، واضحة؟ واضح، مو مراد هذا، واضح؟ يعني نتكلم أنه عندنا شركة، يعني شخص وضع يده على ثوب شخص آخر، كوضع يده يعني كوضع ثالث يده على ثوبه، على ثوب المالك الذي هو لابسه، الذي يكون المالك هو لابس هذا الثوب، فإن ذلك لا يسمى غصبا. ليش؟ لأن المالك له سلطنة أيضا على المال، وهذا له سلطنة، فحينئذ ما في استقلال، فهذا يسمى غصبا. خب، هذا الاستقلال بإثبات اليد. قال وخرج بالمال، نعم، وخرج بالمال، قال وخرج بالمال. الآن قال الاستقلال بإثبات اليد على مالي. خب، هذا المال لماذا قال مال؟ لماذا قال وهو، لماذا لم يقول وهو الاستقلال بإثبات اليد على الغير عدوانا؟ قال على مال الغير. ليش دخل حيثية المال؟ ها، يقول من حيثية المال ببركة المال يخرج ما لا مالية له، فلو وضع يده على شيء لا مالية له أصلا فلا يسمى ماذا؟ فلا يسمى غصبا. خب، ما هو الشيء الذي لا مالية له؟ نقول الشيء الذي لا مالية له الحر. الحر له مال؟ هل يكون عوضا أو معوضا؟ لا، بخلاف العبد، فإن العبد مال يمكن أن يجعل أجرة، يمكن أن ماذا يجعل ثمن، يمكن أن يجعل مثمن، يمكن أن تستأجر الدار بأجرة، هو العبد ترفع العبد أجرة، واضح؟ أما في مسألة ماذا الحر، الحر ماذا لا يتمول، لا أصلا ليس هو بمال، لا شأن له للتملك أصلا. خب، فحينئذ لو جاء شخص وأخذ طفلا، أخذ ماذا، أخذ إنسانا بالغا عاقلا ووضع يده عليه فمات ذلك الشخص تحت يده، هل يقال غصب الحر؟ خب يقول لا يقال أنه غصب الحر، بل يقال هنا أيضا لا ضمان أصلا. ليش؟ لأن الضمان موضوعه ماذا، المالي أو الملكية، في خلاف، واضح؟ وعلى كل حال هو ليس بمال ولا ولا مملوك، وإن وقع النزاع مثلا في ضمان حبة الحنطة في كونها ملكا لا مالا، خب لا يقع النزاع في الحر أصلا، لأن الحر لا هو مال ولا هو ملك أصلا، فلا يضمن. غايته أن الإنسان يؤثم، لأن هذا من مصاريق الظلم، يأخذ شخص ويضع يده عليه، هذا من مصاريق ماذا، من مصاريق الظلم، لكنه ماذا، لكنه لا يضمنه أصلا ولا يتحقق عليه أصلا عنوانه الإلغاص. ولهذا قال بلي وخرج بالمال الاستقلال باليد على الحر، لا العبد، أما العبد مال ما في إشكال، الاستقلال باليد على الحر، فإنه لا تتحقق في الحر الغصبية، لأنه ليس بمال، قال فلا يضمن. هنا التفريع ككبرى محل الإشكال، كونه لا تتحقق فيه الغصبية فلا يضمن، قد يأتي شخص ويقول لا، ليس هناك تساوق كما بينا أن النسبة هي العموم والخصوص بن وجه، فقد يتحقق عنوان أنه ليس بمقصوب، لكن هذا لا يساوق عدم الضمان كما مر علينا في أمثلة سابقة. فقوله هنا فإنه لا تتحقق فيه الغصبية فلا يضمن، بحيث يكون علة عدم الضمان هو عدم تحقق الغصبية، محل ماذا؟ محل تأملين. نعم هذا المثال صحيح، لكن لوجود خصوصية في المورد، وهو أن الحر ماذا؟ الحر أصلا لا مالية له ولا يكون مملوكا، والضمان عنوانه وموضوعه المالية أو الملكية. نعم في خصوص هذا المثال صح، مو في كل مثال ما يتحقق عنوان الغصب حينئذ لا ضمان. نعم في هذا المورد، حيث أن الضمان موضوعه ماذا كما بينا، موضوع الضمان الملك أو الملك أو المال، وها الحر لا مال له ولا ملك له فلا يضمن. خب هنا بعد مطلب، نعم ولا يضمن أصح، نعم مو فلا تفريع، خب ولا يضمن أصح، نعم هنا بحث أن منافع الحر تضمن أو لا تضمن. كيف منافع الحر تضمن أو لا؟ شخص استأجر شخصا، واضح، لكي يكنس الدار لمدة ماذا؟ لمدة شهر. جاء شخص وأخذ هذا المستأجر أو هذا الأجير العامل وحبسه، واضح، بحيث فوت المنافع هذا الأجير عن ماذا؟ عن المستأجر. هل منافع الحر تضمن أو لا تضمن؟ هذا حر، حر لم حر الأجير، حر وله منافع، وأنا بذلت المال، أنا المستأجر بذلت المال بإزاء منافع هذا الحر لكي يكنس لي الدار لمدة ماذا؟ لمدة شهر. جاء شخص وحبس هذا الأجير ففوت المنافع حينئذ. أنتم قلتم أن نفس الحر لا يضمن، هل منافع الحر تضمن أو لا؟ راجعوا مسألة بكرة أريد جواب، هل منافع الحر تضمن أو لا تضمن؟ في هذا المثال الآن لو جاء مسألة مهمة دي، لو جاء واحد وحبس الأجير بحيث فوت المنافع على المستأجر، إذا كان لا يضمن ألا يلزم الضرر حينئذ على ماذا؟ على المستأجر، يعني المستأجر بذل مالا بإزاء منافع والمنافع لم يحصل عليها، فهل يضمن أو لا يضمن؟ إذا ما كان يضمن هل تحصل خسارة وضرر على من؟ على المستأجر أو لا؟ راجعوا المسألة، راجعوا
لمن؟
هل الحر لا يضمن بس منافعه تضمن؟ أليس المنافع تابعة إلى الحر، المنافع نماءات إلى الأصل، وحكم النماء يرجع إلى حكم الأصل أو لا، يعني راجعوا هذا المطلب. قال وبإضافة المال إلى الغير، ليش قال مال الغير؟ قال مال الغير، لماذا لم يقل إثبات اليد على المال عدوانا؟ قال مال الغير. قال وبإضافة، يعني وخرج، كله وخرجها، وخرج بإضافة المال إلى الغير ما لو استقل بإثبات يده على مال نفسه عدوانا. عجيب. خب يقول عندما قال مال الغير أراد أن يخرج هذه الصورة، وهو عندنا صورة يكون الإنسان يضع يده على ماله هو، لكن وضع يده على ماله يكون عدوانا، مع أنه مالك للمال، لكن مع كونه مالكا للمال يصدق بأنه وضع يده عدوانا. كيف؟ هذه القاعدة، خذها قاعدة، لو تعلق بالملك حق للآخرين بحيث يكون وضع اليد على هذا الملك الذي هو ملكي المتعلق بحق الآخرين مانعا من ماذا؟ مانعا من حق الآخر. هذه الحالة يسمى ماذا؟ أنا وضعت يدي على مالي عدوانا. مثاله، لو عندنا راهن، جاء الراهن ووضع عينه على عند شخص ماذا؟ عند المرتهن، فيكون حينئذ ببركة الرهن العين ماذا؟ العين مرهونة، كالسيارة مثلا، صارت السيارة مرهونة عند من؟ عند المرتهن. والرهن ليس من العقود المخرجة عن الملك، بسبب الرهن لا تخرج السيارة عن ملك الراهن، بل تبقى في ملكه، غايته بأن العين المرهونة تكون متعلقة في حق المرتهن، فمتى ما لم يسدد الدين مثلا للمرتهن عند حلول الأجل يستطيع أن يبيع هذه السيارة ويستوفي دينه. فحينئذ هذه السيارة حال كونها أنها ملك للراهن تعلق بهذه العين ماذا؟ حق الرهن بالنسبة إلى المرتهن. فلو جاء شخص بعدما أخذ السيارة ووضعها عند المرتهن، جاء وأخذ سيارته ووضع يده عليها، ألا يقال حينئذ بأنه أثبت يده على ماله عدوانا؟ هل يقال أنه غصب المال؟ لا يقال غصب المال، لأن المال ليس مال الغير، هو مال نفسه، واضح؟ فلا يقال غصب المال، نعم يؤثم، لأنه لا يجوز لك أن تضع يدك على العين لوجود تعلق حق الآخرين. هذا مثال الأول. مثال الثاني خلنا نقرأ، يقول بلي ونصنا عبارة وبإضافة المال إلى الغير ما لو استقل بإثبات يده على مال نفسه عدوانا كالمرهون، يعني كالعين المرهونة في يد المرتهن. واضح عبارة؟ كالمرهون في يد المرتهن، وانت في يد المرتهن. يقول والوارث على التركة، هذا مثال ثاني، هذا مثال التفتوا إليه، ما هو مراده والوارث على التركة؟ هذا مثال ثاني إلى ماذا؟ ما لو استقل بإثبات يده على مال نفسه عدوانا. خب لكي يتضح هذا المثال لابد أن نذكر مقدمة. حاصل هذه المقدمة بأن المورث إذا مات، تارة نفترض أنه يوجد ديان، وتارة نفترض لا يوجد ديان. فإن لم يوجد ديان فلا بحث، لا إشكال ولا شبهة بأن التركة تنتقل إلى من؟ إلى الوارث بمجرد موت المورث. فبمجرد موت المورث تنتقل التركة إلى الوارث ولا إشكال. لكن وقع الكلام لو كان هناك دين على المورث، فإنه كما درسنا سابقا بأن التركة بعد ماذا؟ بعد الدين، من بعد وصية يوصي بها أو دين، فالتركة بعد الوصية والدين. هنا إذا فرضنا أن المورث عليه دين بالنسبة إلى أشخاص، وقع نزاع بين الفقهاء، هل في هذه الحالة بمجرد موت المورث تنتقل التركة إلى الوارث غايته أنه لا يجوز له أن يتصرف فيها إلا بعد أن يسلم ماذا الدين إلى أصحابه، فيخرج من التركة الدين، بعد إخراج الدين حينئذ ماذا يجوز التصرف. أو أنه لا، أصلا مع فرض وجود ديان لا تنتقل التركة إلى ماذا؟ إلى المورث إلا بعد إخراج الدين، فالانتقال متوقف على موت المورث زائد إخراج الدين. إذا عندنا نظريتان، واضح؟ النظرية تقول لا، تقول بأن انتقال التركة إلى الوارث متوقف فقط على شيء واحد وهو موت المورث، ووجود ديان ليس مانعا من الانتقال، غاية أنه لا يجوز له أن يتصرف في العين إلا بعد أن يدفع حق الدين. نظرية تقول لا، أصلا إذا وجد دينان فإن أصل الانتقال مشروط بشرطين، مشروط بموت المورث ودفع الدين، ما لم تدفع الدين لم تنتقل لك، واضح؟ بناء على النظرية الثانية أن الانتقال متوقف على شرطين، لو فرضنا أن المورث مات وهناك ديان، وقام الشخص واستقل ووضع، وقام الوارث ووضع يده على التركة، هل هذا غصب أو ليس بغصب؟ نقول هذا غصب، لأن هذا ليس بمالك الآن، هذا ما زال لم ينتقل لك، فهو إثبات اليد على مال الغير عدوانا، لأنه بعد لم ينتقل لك، واضح؟ لأنه بمجرد موت المورث مع فرض وجود الديان بناء على النظرية أصلا لم يحصل انتقال، فحينئذ يصح أن يقال بأنه هذا المال بعد لم ينتقل لك، فأن هذا مال الغير، فأنت وضعت يدك على مال الغير. لكن بناء على النظرية الأولى التي تقول بأنه انتقل المال له وإن وجد دينان، صار ماله أو ليس ماله؟ صار ماله، فلو وضع يده على المال ولم يدفع الدين بعده، خب يقال حينئذ أن أنت استقليت ووضعت يدك على مالك، غايته بأن هذا الوضع عدواني أم عدواني؟ عدواني، أنك لم تسدد الدين، فيكون هذا الوضع عدوانيا، واضح؟ إذن قول المصنف والوارث على التركة، يعني يقول وبإضافة المال إلى الغير، ما لو استقل بإثبات يده على مال نفسه عدوانا كالمرهون في يد المرتهن وكالوارث على التركة، هاي نظر لأي نظرية؟ نظرية الثانية، لأنه حصل انتقال ووجود الدين غير مانع من الانتقال، غاية أنه لا يجوز لك أن تتصرف لتعلق حق للديان في ماذا؟ في التركة. واضح الفكرة إن شاء الله؟ إذن يظهر من كلام الشهيد الثاني بأنه يبني على هذه النظرية، أن بمجرد موت المورث تنتقل التركة إلى الوارث وإن وجد دينان، غايته أنه لا يجوز له أن يضع يده على الدين ويستقل به، لأن هذا ينافي ماذا؟ ينافي حق الديان. التفت، فصارت التركة كالعين المرهونة. كيف؟ كما أن العين المرهونة فيها حق متعلق لمن؟ للمرتهن، كذلك أيضا التركة فيها حق متعلق لمن؟ للديان، حق للديان. فإذا وجد حق للديان حينئذ لا يجوز لك أن تستقل، ولهذا قال والوارث على التركة مع الدين. شفتوا العبارة دقيقة، يقول وكالوارث على التركة، ليش قال مع الدين؟ لأنه مع عدم فرض الدين وجود الدين هذه التركة لا يوجد فيها حق متعلق للآخرين، فلا يصح أن يكون مثالا. يقول والوارث على التركة مع الدين فليس بغاصب، ليش؟ لأنه مال نفسه ووضع يده على مال نفسه عدوانا، لا يكون غاصب. وإن أثم أو ضمن، شوف تردد، يقول الشهيد هنا، يقول الشهيد الثاني نعم
أثم ويضمن لكنه ليس غصبا،
لا هو أثم أو ضمن، نعم الآن يأتي ليش. خب نقول الأصح أن يكون أو كما سيألان بيّن، نقول هنا احنا نفينا عنوان الغصبية، نقول لكن نفي عنوان الغصبية لا يساوق نفي الحكم التكليفي، أو نفي الحكم الوضعي. فقد يثبت حكم تكليفي فقط بدون حكم وضعي، وقد يثبت الحكم الوضعي. كيف؟ نقول هذا الذي وضع يده على التركة حال كون التركة متعلقة بحق الديان لا يخلو، إما أن يسدد بعد سنة بعد شهرين، أن يسدد ماذا؟ حق الدين ويخرجه إلى الديان. هنا هل يترتب عليه ضمان شيء أو يترتب عليه إثم فقط؟ إثم فقط، لا يضمن، لأنه لم يتلف حق الديان في التركة، ما زال حق الديان موجود في التركة، لكنه أخر دفع الحق هذا عن أجله، لأنه بمجرد موت المورث حل الدين. فحينئذ أنت بتأخيرك لمدة أسبوع أو أسبوعين حصل عليك إثم بسبب التأخير. وتارة نفترض لا، أنه هذا بعدما وضع يده على التركة تلفت جميع التركة، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن، لأنه ماذا؟ لأن حق التركة متعلقة فيها حق ماذا؟ حق الديان، وأنت بوضع يدك على العين تلفت تحت يدك، فتضمن حينئذ ماذا؟ فتضمن ملك وحق الديان. فقد يثبت إثم فقط، وقد يثبت ضمان أيضا في بعض الموارد. واضح؟
ليش ما يكون اثنين؟
وقد يحصل الاثنين، ما في إشكال، إثم وضمان. بس أنا أقول أو أصح، لأنه قد فيثبت الإثم والضمان يلزم إشكال، مو في كل مرة يثبت ضمان. واضح؟ لأن أقول إثم أو ضمان
بمعنى
أو خلاف الظاهر. هو أول عندي في النسخة مالتي إثم أو، ما عندي أو أصلا،
مو ضمان أو يتحقق لو قالوا إثم وضمان وضمان
يصير إشكال، إشكال يقول إثم وضمان مو دائما
تقدير
أنه في موارد التي يعني محتاج تأويل. ليش أنا إحنا إذا على هالنسخة يحتاج لأويل، بس إذا في أو ما في إشكال. إذا في واو مراده حينئذ الضمان في فرع التلف. واضح؟ إذا ما في أو بعد أوضح، أثم مع فرض عدم التلف وضمن مع فرض التلف. على أي حال مطلب واضح. خب، قال وإن أثم أو ضمن أو ضمن بلي. قال ليش قلت آخر قيد عندنا عدوانان؟ لماذا قلت الاستقلال بإثبات اليد على مال غير عدوانان؟ هذا القيد ليش ذكرنا؟ ها، يقول هذا القيد خرج فيه بعض الموارد يصدق بأنه استقلال مال، استقلال اليد على مال الغير، لكن ليس فيه غصبا. هذا واضح. ليش؟ في كل موارد اليد الأمينة، استفدت، هذا مطلب مهم، في جميع موارد اليد الأمينة هناك استقلال بإثبات اليد على مال الغير، لكنه ليس ماذا؟ استقلالا عدوانيا، إنما استقلالا، إنما هو استقلال بإذن المالك أو بإذن الشارع. بيان ذلك، لو فرضنا بأن المستأجر أجر العين على ماذا؟ على شخص فسلمه العين. الآن المستأجر عندما يجلس في الدار يده على الدار، يد ماذا؟ يقول استقل بإثبات يده على مال الغير، لأن الدار ملكه بالإجارة. لا، هو يملك المنافع، ما يملك العين، لأن الإجارة هو تمليك المنفعة لا تمليك العين. ففي موارد الإجارة يصدق على على المستأجر أنه استقل بإثبات يده على مال الغير، لكن هل هذا عدوانان أو بإذن المالك؟ هذا بإذن المالك ليس بعدوان. وكذلك في موارد العارية، شخص أعطاني الكتاب من باب العارية، خب أنا يصدق علي أنا المستعير وضعت يدي على مال الغير، لكن بإذن ماذا؟ بإذن المالك. هذا إذن المالك. عندنا أيضا إذن الشارع، هو الموضوع في الظهر ما بينه، كموارد اللقطة، كموارد المجهول المالك. الآن فرضنا وضعت يدي على ماذا؟ وضعت يدي على شيء وكنت أعلم بأنها، بعد ذلك علمت بأن هذا له مالك لكن لا أستطيع الوصول إليه، موارد لقطة يعني، يقال أنه استقللت على مال الغير، لكن هل هذا عدوانه بإذن الشارع؟ بإذن الشارع. واضح؟ هذا يقال أنه غاصب، يقال أنت ماذا؟ أنت ملتقط. واضح؟ أنت لست بغاصب. وغيره في موارد مجهول المالك وما شاكل ذلك. ولهذا قال وبالعدوان خرج ماذا؟ خرج إثبات المرتهن على العين المرهونة، يعني فإنه بإذن ما بإذن الراهن فلا يكون عدوانا. وإثبات الولي، ليش؟ الولي له يد على المولى وهو بإذن ماذا؟ بإذن الشارع، الشارع أذن للولي أن يضع يده على المولى، والوكيل بإذن الأصيل، الوكيل له يد على الموكل به بإذن الأصيل، فلا يكون عدوانا. والمستأجر والمستعير يقول وبالعدوان إثبات كذا وكذا أيديهم على مال، لا فرش مرتب، على مال الراهن والمولى عليه والموكل والمؤجر والمعير. واضح كل هذه الموارد ماذا؟ لا يوجد فيها عدوان. ليش؟ لأنه كلها بإذن من الشارع أو إذن من المالك. ولهذا تسمى هذه اليد ماذا؟ يد أمينة. خب إذا كانت يد أمينة ماذا تفيد الأمينة؟ لو تلفت تحت يده هل يضمن؟ تلف لا يضمن، لو أتلفه يضمن، لكن لو تلف لا يضمن. قال هذا تمام الكلام في ماذا؟ هذا تمام الكلام في شرح التعريف. يقول لكن ومع ذلك فينتقد التعريف في عكسه. خب عندنا في كتب احنا درسنا التعريف جامع مانع، هم في تعبيراتهم قديم قال عاكس مضطرد، العكس والطرد، العكس يعني الجامعية والطرد يعني المانعية. هنا ينتقد في عكسه يعني ينتقد في جامعيته، يعني غير جامع. يعني وش غير جامع؟ يعني ستأتينا موارد يصدق عليها ماذا؟ عنوان الغصب، لكن لا تدخل في التعريف.
العكس الجامعية،
يعني الجامعية. وينتقض في جامعيته، ليش جامعته؟ يعني هناك موارد يصدق عليها عنوان الغصب لكنها لا تدخل في التعريف. يذكر بعض الموارد هي غصب لكن لا تدخل في هذا التعريف، فيكون التعريف غير جامع، غير جامع. يأتي إن شاء الله هذا غدا. الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين.